السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، فنسأله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الصدق والإخلاص وحسن متابعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الرياء والنفاق وحب السمعة وحب الشهرة، وأن يجعل أعمالنا أكثر من أقوالنا، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا وسائر أفعالنا صالحة ولوجهه خالصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله، نبي الرحمة ورسول السلام، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هو هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وتقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال، وجعلني الله وإياكم من المقبولين. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإسبوعي، والذي عنوناه بعنوان مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم أننا على موعد اليوم أن نكمل ما بدأناه في اللقاء الماضي، والعنوان كما تعلمون أنتم: كيف عالج الإسلام مشكلة الفقر. كيف عالج الإسلام مشكلة الفقر؟ واتفقنا في اللقاء الماضي أن المذاهب عجزت عن أن توجد حلولا لهذه المشكلة، كالصوفية والرأسمالية والجبرية والاشتراكية، كل أدلى بدلوه وتكلم عن الفقر، ولكن في النهاية عجزوا جميعا أن يوجدوا حلا لهذه المشكلة. لكن والحمد لله رب العالمين، حل هذه المشكلة عندنا في الإسلام، وأقصد بكلمة الإسلام عندنا في القرآن وسنة سيد الأنام ومسك الختام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. في فقر وفي غنى، في فقراء وفي أغنياء، فيه، ولا بد أن يكون الأمر كذلك لحكمة الحكيم سبحانه وتعالى كما قلت لكم في اللقاء الماضي، حتى تسير عجلة الحياة. فلو أن الناس كلهم أغنياء، من يعمل عند من؟ ولماذا نعمل؟ عندنا أموال، عندنا أموال وعندنا ثروات، فلا داعي للعمل. ولو أن الناس كلهم فقراء، لماذا أعمل؟ إن عملت عندك فلن أستطيع أن أتحصل أجري، فحالك حالي، أنت فقير وأنا فقير، هنا تتعطل عجلة الحياة. لكن الحق سبحانه وتعالى جعل أغنياء وجعل فقراء. هذا الفقير له حق معلوم عند هذا الغني، قدره الله سبحانه وتعالى وعرفنا إياه. فتعالوا بنا لنبين لأنفسنا كيف عالج الإسلام مشكلة الفقر. ولو أن المسلمين عملوا بما سيسمعون اليوم، وأنا معهم بإذن الله عز وجل، لن تكون هناك مشكلة اسمها مشكلة الفقر. لأن الحق سبحانه وتعالى كما أوجد فقراء وكما أوجد أغنياء، جعل كذلك أيضا للفقير حق عند الغني، إن أعطاه إياه تعفف وأصبح يعيش عيشة مرضية. أول هذه الحلول هو العمل. الإسلام حتى يعالج مشكلة الفقر عالجها بالعمل، أن يعمل الكل، لابد أن يعمل. والذي دعانا إلى العمل هو ربنا سبحانه وتعالى، فاسمع لربك وهو يقول، وأحلى الكلام كلام الله عز وجل. قال الله تعالى في نهاية سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أي صلاة؟ إنها صلاة الجمعة. كيف عرفنا؟ الآية التي قبلها، الآية التي قبلها يقول سبحانه وتعالى: واسمع لكلام الله بمسامع قلبك، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحق سبحانه وتعالى ينادي على أهل الإيمان، فالذي يجيب هذا النداء أثبت لنفسي أنه من المؤمنين، لأنني الآن لو أردت أن أنادي على من اسمه أحمد فقلت يا أحمد من يرد علي؟ من اسمه أحمد، لكن سيد لن يرد علي، ومحمد لن يرد علي، ومحمود لن يرد علي، إنما سيرد علي صاحب الاسم واللقب الذي ناديته به. ولله المثل الأعلى، فالله يقول يا أيها الذين آمنوا، أي يشهد لهم بالإيمان أنهم آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي الرسول وبالإسلام دينا. فنقول ربنا نعم يا رب، ماذا تريد منا؟ أمرنا فنأتمر بأمرك، لأنك الذي خلقتنا، خلقتنا من العدم إلى الوجود، وأسبقت علينا النعم والجود، شققت لنا السمع فسمعنا، والبصر فأبصرنا، والعقل ففهمنا، والقلب فوعينا، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم يا رب الأرباب. يقول سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا الكلام موجه للمسلم الذي يعمل، وهذا إن دل يدل على أن الإسلام يشجع العمل ويدعو إليه، ولا يريد للمسلم أن يكون عاطل ولا يكون عالة ولا يكون متواكل على غيره، حتى في يوم الجمعة إنه يعمل فينادي عليه وفي مكان عمله، ما ندى عليه وجالس على مقهى أو يتسكع في الشوارع والطرقات والحواري أو يجلس على ناصية من نواصي، كلا كلا، إنه في محل عمله ينادي عليه الخالق فيقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى الصلاة واستماع الخطبة معه. وذروا البيع، اتركوا الآن البيع. وذكر القرآن البيع لماذا؟ لأنه المحبب إلى النفس. فلو واحد فينا رايح يشتري وجد أن المحل مغلق يفرح أنه مغلق، لماذا؟ لأنه سيدفع مال فصعب على النفس أن تشتري، لكن محبب إلى النفس أنها تبيع، على الرغم من أنه في بعض الأحيان ينوب إحدى الكلمتين عن أختها، بمعنى قد تنوب كلمة البيع عن الشراء وقد تنوب كلمة الشراء عن البيع. والحق سبحانه وتعالى كلمنا عن ذلك في القرآن، فمثلا في قصة سيدنا يوسف يقول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. هل هم اشتروه أم باعوه؟ اللي أخذوا سيدنا يوسف من الجب من البئر، هل اشتروه أم باعوه؟ الحقيقة أنهم باعوه، ولكن القرآن عبر عن كلمة باعوه بكلمة وشروه. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، فالبائع وبائع ما ينفعش، إنما بائع ومشتري، فنابت كلمة البائع عن المشتري ونابت كلمة المشتري عن البائع، إلا أنها في هذه الآية تعني البيع. يعني أيها التاجر الذي وقدت في محلك تبيع دجاج، تبيع لحوم، تبيع أي سلع من السلع، الله ينادي عليه ذر البيع الآن، أيترك البيع الآن؟ اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مفهوم المخالفة لو أنني فضلت البيع والشراء وظللت في محلي حتى تنتهي الخطبة، حتى يوشك على إقامة الصلاة، ما هو مفهوم المخالفة؟ ذلكم شر لكم. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أولا، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو أنكم لم تسعوا إلى ذكر الله ولم تتركوا البيع، ما هو مفهوم المخالفة؟ ذلكم شر لكم، عكس الخير هو الشر. انتهى صلاة الجمعة، صعد الخطيب إلى المنبر واستمعت إليه وأصغيت وأقولها لله عز وجل. أيها المسلمون، لم يبقى للمسلمين الآن تجمع إلا خطبة الجمعة. كثير من المسلمين الآن يزهد في طلب العلم، يزهد في مجالس العلم، قل من تجد من يحرص على طلب العلم ويسافر ويتنقل من بلد إلى بلد ومحافظة إلى محافظة لكي يتعلم، لكن هناك زهد واضح عند المسلمين في مجالس العلم. الآن يجلس الإمام والخطيب في المسجد يريد أن يلقي درسا، يجد من أمامه؟ يجد 10 15 20، من هم؟ أبي وأبوك، أخي وأخوك، هم الموجودون، هم الموجودون فقط، ولكن أين الشباب وأين المثقفين وأين المتعلمين؟ لابد أن نحضر مجالس العلم. المهم أن هناك زهد واضح في مسألة مجالس العلم، فلم يبقى المسلمين الآن إلا خطبة الجمعة. لذلك أقول بأنك يجب عليك حتى لو كنت تاجر تبيع وتشتري، أترك الغالي والنفيس الآن واتجه إلى بيت الله عز وجل واجلس واستمع للخطبة. من الخطيب؟ هذا ليس شأنك، من هنا من هناك اسمع له وستسمع قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويا حبذا لو كلفت نفسك واتجهت إلى مكان تستمع فيه إلى خطيب يخشى الله ويتقي، بمعنى أنه يقول كلام صحيح وكلام المسلمون في حاجة إليه، فأنت تسمع وتصغى. استمعت للخطبة وصليت مع الخطيب صلاة الجمعة، من مطلوب منك؟ هل تستريح في المسجد؟
هل تستلقى على ظهرك وتنام بعض الوقت في المسجد؟ لا، يقول الله عز وجل لو سمحت خلصت الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لو سمحت ارجع لمحلك، ارجع لدكانك، ارجع لمصلحتك مرة أخرى. لماذا؟ لأن الله يريد منا أن نكون نعمل، يريد منا أن نعمل، يريد منا أن ننشط، يريد منا أن نكون يدنا أيدينا فوق أيدي الآخذ، يريد منا أن نكون نحن الذين نعطي ولسنا الذين نأخذ من الآخرين. فالله سبحانه وتعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا الرزق من الله. الفضل من الله هنا معناها في الآية الرزق. واذكروا الله كثيرا، إياكم أن تغفلوا عن ذكر الله. وانت بتبيع تبيع بذكر الله، وانت بتشتري تشتري بذكر الله، وانت داخل المحل تدخل بذكر الله، وانت خارج من بيتك تدخل بذكر الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآية تعلمنا منها أن المسلم يعمل حتى يوم الجمعة. حتى يوم الجمعة لما نادى عليه ربه من أين أتى به؟ أتى به من محل عمله، وذروا البيع، كان بيبيع وبيشتري، كان بيشتغل، فلما نادى عليه الحق ترك الغالي والنفيس وأتى. نداء آخر في القرآن أو دعوة أخرى للعمل في القرآن، يقول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تأمل معي واستطع معي القرآن، هو أي ربنا سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض ذلولا، مهدها وعبدها ويسر فيها المسير. لماذا؟ لكي نمشي فيها، فامشوا فيها وكله من رزقه وإليه النشور. قريتك ليس فيها عمل انتقل للمدينة، المدينة ليست فيها عمل انتقل المحافظة، دولتك كلها ليست فيها عمل انتقل إلى دولة أخرى. فالله مهد لك الطريق وعبد لك الطريق ويسر لك وسائل المواصلات الحديثة والقديمة حتى تتنقل من دولة إلى دولة ومن بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان بحثا عن الرزق. فامشوا في مناكبها وكله من رزقه وإليه النشور. ثم هذه الآية الجامعة يقول الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ليس المقصود هنا عمل الآخرة فقط، بل وأيضا عمل الدنيا. عمل الدنيا أخواني، إذا أنا عملت عمل الدنيا وصححت نيتي تحول هذا العمل إلى عمل أخرى وبإذن الله تبارك وتعالى. لأنني عندما خرجت من بيتي إلى عمل، ما مقصودي؟ مقصودي أن أعف نفسي، مقصودي أن أعف أولادي، مقصودي أن أعف والدي، مقصودي أن أتصدق، مقصودي أن أزكي، مقصودي أن أكفل طالب من طلبة العلم، مقصودي أن أبني مسجد، مقصودي أن أبني مستشفى، مقصودي أن أساعد الفقراء والمساكين والمحتاجين واليتامى والأيام والأرامل. فعندي نية، أنا خرجت العمل بهذه النية، فتحولت النية من عمل دنيوي إلى عمل أخراوي. فالله يقول وقل اعملوا، قل لهم يا محمد أن يعملوا، والله عز وجل يرى هذا العمل ومعه الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك المؤمنون. لذلك أيها الأحبة، هناك دعوة صريحة واضحة في القرآن تدعو كل مسلم إلى أن يعمل وأن يكد وأن يكافح في أي عمل من الأعمال. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيني أن أذكر لكم حديثا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. مرة أخرى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل أحد طعاما خيرا له من أن يأكل من عمل يده. ثم يذكر لنا نموذجا عمليا، يقول وإن نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. العمل يا شباب، وما أدراكم ما العمل؟ المشكلة فينا كشباب الآن إن كل واحد فينا يريد أن يبحث عن عمل يجد فيه راحته متعته. أقول له لا، أي عمل حتى لو هتمسح أحذية أشرف لك من أن تمد يدك للناس، حتى لو هتشتغل في الصرف الصحي أعزك الله خير من أن تسأل الناس. فأي عمل من الأعمال طالما أنه شريف وأنه لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى فأهلا ومرحبا به. وبهذه المناسبة، أي شاب من الشباب يريد أن يعمل في أي عمل من الأعمال يجب أن يكلف نفسه ويسأل عالم رباني يفتيه فتوى ترضي الله تبارك وتعالى، لا يرضي كل ما يطلبه المستمعون، لا، فتوى حقيقية صحيحة يقول له حلال ولماذا وحرام ولماذا. أنا أعمل، أسأل الشيخ، أنا بعمل في مقهى، هذه المقهى فيها حلبة وفيها ينسون وفيها شاي وفيها قهوة وفيها شيشة وفيها أرجيلة اللي بيسميها العوام جوزة، فما حكم هذا العمل؟ أسأل الشيخ، أنا رجل ببيع بومب بومب وصواريخ اللي بتزعج الناس، ما حكم بيع هذه الأشياء؟ أنا رجل ببيع العسل الأسود للرجل صاحب المقهى كي يعسل به المعسل الدخان، يضعه مع الدخان فيختلط ببعضه، ما حكم بيع هذا العسل؟ أسأل العالم، أنا بعمل في شركة كذا، بعمل في المكان الفلاني، هل هذا العمل صحيح؟ لأن كلمة عمل كلمة مطلقة، فواحد من الناس يظن أنه بيعمل في عمل وهذا العمل أهو بيشتغل. لا، نقول له لا، اسأل العالم. أنا بعمل في فرقة موسيقية، ما حكم هذا العمل؟ أنا بعمل في فرقة زفاف عرائس، يعني معنا الطبل والزمر، وبنأتي بالبنت والولد في وسط الشارع على مرأة ومسمع من الناس، وندعو الشباب أن يزنوا فيها بأعينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزناها النظر. ما حكم هذا العمل؟ بلبس لبس معين، يعني كلنا بنكون لابسين لبس معين كده في هيئة واحدة وشكل واحد، ونطبل ونزمر للعريس والعروس، فما حكم هذا العمل؟ أسأل عن عملي، لأن الكل بيعمل، الراقصة تعمل وتقول أنني بعمل، والمغني بيعمل ويقول أنا بعمل، واللي بيقدم الجوزة والشيشة للناس في المقهى يقول أنا أعمل، والذي يبيع الحرام يقول أنا أعمل. في واحد بيبيع كلاب أعزكم الله، يقتني الكلب ويشتريه ويبيعه بألف بألفين بخمس، ما حكم بيع هذا الكلب وشرائه واقتنائه؟ أسأل عالم، هل عملي حلال أم عملي حرام؟ لا بد أن أكلف نفسي. أيها الأحبة، دعوة من القرآن للعمل، ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للعمل. دعا نبينا عليه الصلاة والسلام للعمل. النماذج العملية، لن أضرب أمثلة بالبشر العاديين، بل الأنبياء أنفسهم. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما عرض العبد الصالح عليه ابنته قال له يا موسى إياك أن تقول أنني غريب أو شريد أو طريد أو ما معي لا مهرك على أنك تعمل عندي، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، تعمل عندي 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك. إذن عمل سيدنا موسى عند صهره مقابل مهره، ولا عجب في هذه المسألة، بل لك أن تتعجب أن سيدنا موسى كان يعمل راعيا للغنم. والدليل على ذلك لما سأله الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاه أتوكأ عليه، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. إذن عنده غنم يرعاه، بل إن كثير من الأنبياء رعى الغنم، بل إن سيدهم صلى الله عليه وسلم، سيدنا جميعا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وتباهى بذلك، فقال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا رعيتها في قبيلة بني سعد على قراريط. النبي محمد عمل راعيا للغنم، وعمل تاجرا عليه الصلاة والسلام. سيدنا نوح عمل نجارة، نعم، ويصنع الفلك بيده، هو اللي ماسك الأدوات وبيصنع الفلك بنفسه. سيدنا إدريس كان يعمل حياك. الصحابة كل واحد فيهم كانت لهم حرفة. العلماء تسمع كلمة الجصاص، تعمل تسمع كلمة الخواص، نسبة إلى عمل، ده كان بيعمل جصاص وده كان بيعمل خواص، كل واحد فيهم كان لهم عمل. لا بد أن يكون للمسلم عم. تتعجب أنت من أحوال المسلمين الآن عندما يشكو من الفقر ومن سوء الاقتصاد ومن غلاء الفاحش إلى آخره. ماذا قدمت أنت؟ ماذا صنعت أنت؟ ماذا فعلت أنت؟ ماذا فعلت؟ تجلس وتظن أن السماء تمطر عليك ذهبا وفضة؟ هذا فهم خاطئ. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما رأى الرجل دائما يجلس تحت النخلة، في ذهابه رآه وفي إيابه رآه، في ذهابه رآه وفي إيابه رآه، سأله هل لك عمل؟ قال لا. قال لماذا؟ ومن أين ترزق؟ قال سبحان الله، أنت أمير المؤمنين تسألني هذا السؤال؟ من أين أرزق؟ أنا أرزق من الله عز وجل. ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يعلم سيدنا عمر الخطاب، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة؟ سيدنا عمر ما كانش بيمشي فاضي، معاه الدرة، الدرة دي فرع نخلة مفتوح من الوسط علشان لما يضرب يوجع ويشعر من ضرب بالألم، فضربه ضربتين ثم قال له أنت ما فهمت كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، لو فهمته ما قلت ذلك. الطير متوكل على الله، هذا أولا. ثانيا أخذ بالأسباب تغدو وتروح، ما قالت أنا متوكل على الله وأمكث في عشي، لا، إنما راحت وعادت. فلما راحت وعادت، راحت في الصباح وهي جائعة، وعادت آخر النهار وهي شبعانة. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة، خرجت جائعة وعادت وهي شبعانة بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أحد الصالحين لما رأى شابا دائما موجود في المسجد سأله لماذا لا تعمل؟ قال كيف أعمل وفي أي شيء أعمل؟ أنت ترى البلد لا عمل فيها. فقال له إذن أين المكان اللي فيه عملك؟ قال في بلد كذا. قال ولماذا لا تسافر إليها؟ قال ما معي مال؟ قال كم يكفيك؟ قال كذا. قال خذ على سبيل القرض واذهب إلى البلد التي تريدها واعمل، وبعد أن يغنيك الله من فضله ارجع ورد إلي هذا المبلغ. قال أفعل إن شاء الله. في صلاة الفجر صلى معه الفجر وسلم عليه وادعى وتوكع الله إلى البلد التي يريدها وأخذ منه القرض الحسن. في صلاة الظهر الشيخ يلتفت خلفه فوجد صاحبنا موجود، سأله هل أجلت السفر؟ قال لا. قال هل تسافر؟ قال لن أسافر. قال لماذا؟ قال بعدما سلمت عليك في الصباح وأنا خارج أريد البلد التي أريدها وأنا ماشي في الطريق رأيت شيئا عجيب، رأيت آية من آيات الله. قال ما هي؟ قال رأيت طائرا كسيح كسير ملقى على الأرض، وطائر سليم بيطير يأتي بالطعام والشراب ويضعه في فم هذا الكسيح الكسير. فقلت سبحان الله، إن الذي يرزق هذا هل ينساني؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال، أنا لن أعمل، وكما رزق الله الطير الكسيح الكسير سيرزقني. فقال له الشيخ عجبا لك، أنت رأيت طائر سليم ورأيت طائر كسير كسيح، لماذا رضيت لنفسك أن تكون الكسيح المقعد الذي يأخذ ولم ترض لنفسك أن تكون الطائر الذي طار وعمل ونشط وعاد بالطعام والشراب؟ لماذا يا أخواني؟ لماذا نرضى لأنفسنا أن نكون نحن الطائر الكسير الكسيح المقعد ولا أكون أنا الطائر النشيط الذي يتحرك ويعود بالطعام والشراب إلى نفسي والإخوان؟ الإسلام يا أخواني تحدى البطالة والعطالة، لأنه لا يأتي من وراء البطالة ولا العطالة ولا التواكل إلا كل خراب، يأتي من وراءها الإدمان، يأتي من وراءها الزنا، يأتي من وراءها الخنا، يأتي من وراءها فعل قوم لوط، يأتي من وراءها الانحراف، يأتي من وراءها كل شيء سيء، كل شيء سيء يأتي من وراء البطالة. لكن لو أنك عملت عففت نفسك، عففت أهلك، عففت بيتك، تعبت بالنهار تنام بالليل، وهكذا تسير عجلة الحياة. لذلك الإسلام تحدى يا إخواني مسألة العطالة والعوالة والتواكل وأنك تعيش عالة على غيرك، ودعا المسلمين جميعا إلى أن يعملوا وأن يكدوا وأن يكافعوا، كل في عمله، الزارع زارع والفلاح فلاح والصانع صانع والتاجر تاجر، كل يعمل في عمله، كل ينشط، كل يخرج في الصباح متوكل على الحي الذي لا يموت آخذا بالأسباب، والأرزاق بيد الله تبارك وتعالى. هذا أول حل لمشكلة الفقر، ألا وهو العمل والأخذ بالأسباب والكد والكفاح. الآن ذكرت لكم أن الأنبياء عملوا، ومن ضمنهم سيدنا موسى. سيدنا موسى يا أخواني تزوج بنت العبد الصالح، وكان مهره أن يقوم على خدمة العبد الصالح 10 سنوات. الآن مع كل أسف شديد بعض الشباب يريد أن يتزوج، ما معه مهر ولا عنده شقة، ماذا يريد؟ يشكو من المشايخ ومن الدعاة ومن العلماء ومن المسلمين، لم يساعدوني، لم يقفوا بجواري، لم يعطوني. يا أخي الحبيب أنا أسألك، لو أنني أمر في الصحراء ومررت على حفرتين، حفرة وقع فيها أخ والحفرة الثانية وقع فيها أخ آخر، الأخ الأول اللي وقع في الحفرة الأولى جالس وأشعل سيجارة يشربها ووضع قدم على قدم، وأما الآخر اللي في الحفرة الثانية بيحاول أن يخرج، أساعد مين؟ أساعد اللي بيشرب السيجارة وضع قدم على قدم، ولا ساعد اللي بيحاول يخرج؟ أساعد اللي بيحاول يخرج. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول لماذا تعيب على المشايخ وعلى الدعاء وعلى العلماء وعلى الأغنياء أنهم لم يساعدوك؟ يا أخي الحبيب الكل على استعداد أن يساعدك، لكن يساعدك بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أنت الآن رجل شبعان، فلن يستطيع أحدا أن يسد طلبك أو يوفي لك ما تريد، لأن يا أخواننا الجائع يأكل أي شيء، عيش وملح، عيش وحلاوة، عيش وجبنة، يأكل أي شيء، لكن الشبعان لو قدمت له الكباب لا يمكن بأي حال من الأحوال. أنت تريد المشايخ والدعاء والعلماء أن يساعدوك في شقة على النيل ومهر كذا وملابس كذا وفرش كذا، لا، المشايخ والعلماء والدعاء على استعداد أن يساعدوك فيما تيسر، في أي شيء يحل لك مشكلتك بكل هدوء وسكينة. لذلك انظر إلى سيدنا موسى، عمل، مهر كان دفع مال، لا، ما عنده مال، ماذا صنع؟ على أن تجرني 8 حجج. فعيب وعار وشنار على أي إنسان يعيب على الناس أنهم لم يساعدوه. اعمل، كد، كافح، مشكلتك في 10,000، أنت معك 5 مستمر على تم الاستعداد أن يكملوا لك 10، لكن تجلس وتضع قدم على قدم وتسهر طيلة الليل وتنام طيلة النهار وتعيب على المسلمين أنهم لم يقدموا لكم خدمة، لا، هذا 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 ظلم فادح، فراجع نفسك في هذه المسألة. إذن أول شيء نحل به مشكلة الفقر العمل. أنا أعمل وأنت تعمل، كد وتكافح، ازرع اصنع تاجر، بيع اشتري، تنقل من بلد إلى بلد. كن أنت عبد الرحمن بن عوف، كن أنت أبو بكر الصديق، كن أنت عثمان بن عفان. هؤلاء كانت عندهم الأموال والتجارات والأعمال، فلا بد أن تكون أنت المسلم الذي يعطي ولست المسلم الذي يأخذ. الحل الثاني في مشكلة الفقر هو الزكوات. الإيه؟ الزكوات. ولم أقل الزكاة لأن للأسف الشديد كثير من المسلمين لا يعرف عن الزكاة إلا زكاة الفطر فقط. وكل سنة في رمضان نختلف مع بعض، الزكاة السنة إيه يا مولانا؟ نقول له الزكاة السنة إنك هتخرج صاع من طعام من أغلب قوت البلد. يقول كم فلوس؟ لا ما تنفعش مال، لا تنفع طعام. ونبدأ نختلف ونضرب في بعض. الشهر اللي الناس بتنتظره من عام لعام يحصل مشاحنات والبغضاء، ويطلع شيخ على المنبر يقول يجوز والآخر يقول لا يجوز، وتضارب في الأقوال، وهذا له شعبية وهذا له أتباع. في رمضان الذي ننتظره من عام إلى عام، شهر الصفاء وشهر المحبة، يا إخواني الزكوات أكثر من مسألة زكاة الفطر. زكاة الفطر، صدقة الفطر، بتخرج مرة واحدة في العام، وبتخرج في آخر يوم من رمضان، أو قبل خروجك إلى صلاة العيد، أو قبلها بيومين. لكن أين بقية الزكوات؟ أنا أسأل المسلمين، أين بقية الزكوات؟ أين زكاة مالك؟ وعلى فكرة في ناس موجودة في بلادنا لو أخرجوا زكاة أموالهم ستخرج بالبليارات، لا أقول بالمين، بالباء، بالبليارات. عنده أموال كثيرة، لو أخرج زكاتها كل عام لكانت مليارات وملايين وبليارات وألوف. فأين زكاة المال؟ وأين زكاة الذهب الذي ترتديه زوجتك؟ أين زكاتها الذهب؟ أين زكاة الفضة؟ أين زكاة عروض التجارة؟ أين زكاة الثمار؟ أين زكاة الزروع؟ أين زكاة الركاز؟ ركاز يعني إيه ركاز؟ يعني كل شيء مدفون في بطن الأرض عندما يخرج الله له فيه الخمس، يخرج الفقراء والمساكين الخمس. وأنا أقسم لكم بالله وما استحلفتموني يمينا غير حانث فيه، لو أن المسلمين أخرجوا زكاة أموالهم التي شرعها الله من فوق سبع سماوات وبينها لنا سيد البريات عليه الصلاة والسلام، فلن تجد على وجه الأرض فقير ولا مسكين. صور كده أن زكاة الأموال بتخرج، وزكاة الركاز بتخرج، وزكاة الزروع والثمار بتخرج، وزكاة الأنعام بتخرج، وزكاة عروض التجارة بتخرج، وزكاة الذهب والفضة بتخرج. هل تجد فقير أو مسكين؟ هل تجد شاب عزب؟ هل تجد امرأة أرملة؟ هل تجد هناك أدنى مشكلة؟ كلا كلا، حلت مشاكل المسلمين. لكن هناك مشكلتين. المشكلة الأولى إن بعض الناس يخرج زكاة لكن 1%، يعني هو زكاته مثلا 1000 جنيه هو يطلع 100، 10,000 جنيه هو يطلع 1000 فقط، فاكد وانا عامل اكثر من ذلك. هذه المشكله الاولى. المشكله الثانيه ان بيتصرف فيها كيف ما شاء. يعني ايه؟ يعني يشتري بها دجاج، لحوم، زيت، ارز، ويوزع على المسلمين. انا اسالك، الفقير اكل، بعد ما اكل هل حلت مشكله فقره؟ ابدا. المريض اكل، هل حلت مشكله مرضه؟ الارمله اكلت الدجاج الذي ارسلته اليها، هل حلت مشكلتها؟ ابدا. لذلك افهم يا عبد الله، شرعت الزكوات لحل مشكلة الفقر. فانظر لو أننا في بلدنا، في قريتنا، في محافظتنا، في مجتمعنا المسلم، جعلنا هناك لجنة لتجميع هذه الزكوات ووضعناها في مكانها لنحل بها مشاكل المسلمين. هذه امرأة أرملة تربي في يتامى، بدل أن أدفعها تذهب إلى إنسان لا ضمير عنده، وكثير من المسلمين لا ضمير عنده عندما يعرف أن هذه أرملة، يلعب بعواطفها، يقول لها ما رأيك لو أنني تزوجتك عرفي؟ ما رأيك زوجتي في بلد كذا لو أردت أن تأتي عندي الليل؟ هذا حدث، وأنا لا أقول كلاما لم يحدث، حدث بالفعل من كثير من الناس، لأن كثير من الناس ما عندهم ضمير. نقول لها لا، اجلسي في البيت يا أيتها الأرملة، ربي أولادك. كم يكفيك في الشهر؟ يكفيها 500 جنيه مثلا، يكفيها 1000 جنيه، فيها 300 جنيه، نحن نعفك عن السؤال، اجلسي ونجعل لها راتب. لو أردنا أن نحل مشكلة أكثر، قل له هل لك في الخياطة شيء؟ اشتري لها ماكينة خياطة. هل تستطيع أن تبيع وتشتري؟ اشتري لها بعض البضاعة تبيعها للنساء، الحاجات اللي بتحتاجها النساء. المهم أن أحل المشكلة عمليا. هذا رجل يمد يده يتسول على خلق الله، نقول له لا، تعال تعرف تشتغل في إيه؟ يقول في أي شيء، نعمل لك كشك، والكشك نجيب لك فيه شوية بضاعة، بضاعة لتقف فيها، وإن أثبتت حسن النية وعملت ووفقت وتقدمت جعلناها لك من أولها لآخرها. هنا تحل المشكلة يا جماعة، وهذا أصل من أصول الإسلام. الرجل لما جاء لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد صدقة أعطاه النبي، فلما أتى الثانية أعطاه، فلما أتاه الثالثة قال لا، ماذا عندك في بيتك؟ قال حلس وقعب، يعني عندي حتة قماش وعندي كأس. قال ائتني بهم، أو كوب، ائتني بالكوب وائتني بقطعة القماش. فأتى بهما، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتري هذان؟ من يشتري مني هذين؟ فقال رجل أنا رسول الله أشتريهما بدينار. قال من يزيد؟ قال آخر أشتريهم بدينارين. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بهما إليه وأخذ الدينارين. وقال الرجل الذي كان يسأل منذ لحظات اشتري بدينار طعام وادفعه لأهلك، واشتري بالآخر قدوم فأس وأتني به. ويعود للنبي صلى الله عليه وسلم ومع الفأس، فيقول له النبي اذهب واحتطب ولا تريني وجهك 15 يوما. يعود الرجل بعد 15 يوما وقد كسب، حطب وباع واشترى وأصبح معه مال، عاد وجهه كله نور. لأن يا أخواني المسألة ذلة، مهما كان الذي يعطيك المسألة ذلة، ذلة في الدنيا وذلة يوم القيامة. من هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم كسبت؟ قال 10 دنانير. قال اشتري ببعضها طعاما لأهلك وادخر بعضها، وهذا خير لأحدكم من أن تأتي المسألة نقطة سوداء في وجه يوم القيامة. نريد أن نحل المشكلة. زكوات الأموال، الزكوات بدل الطعام والشراب واللحم والدجاج، أحل بها مشكلة من المشاكل. ولو أنني كل عام حللت في قريتي في مدينتي في محافظتي 10 مشاكل، عام القادم 10 مشاكل، وحولت من إنسان مستهلك إلى إنسان منتج، هذا هو الذي يريده الإسلام. أحد القادة لما عاد من المعركة منتصر، فبدأ يوزع الغنائم، فادته امرأة وهي منتقبة فقالت له حقي. قال من أنت؟ قالت فلانة زوجة فلان الذي قتل في معركة كذا. فالرجل تألم وقال سبحان الله سامحينا بالله عليك، نحن نسيناك من فترة. ثم سأل الموزع هل بقي معك مال؟ قال 200 دينار. قال ائتني بهم، خذي أمة الله 200 دينار وسامحينا بالله عليك، وإن شاء الله سيكون لنا معك شأن آخر. فأخذت 200 دينار وانطلقت في المعركة التي بعدها، وكان قائد المعارك، عاد منتصرا ومعه الغنائم. قبل التوزيع قال احجب لي 2000 دينار، وبدأ يوزع. وبعد ما انتهى من التوزيع أخذ 2000 دينار وذهب إلى المرأة، نادى عليها خرجت إليه، قال يا أمة الله 2000 دينار. قالت لمن؟ قال لها لك. قالت لماذا؟ قال حقك تستعين بهم بعد الله سبحانه وتعالى تربية الأولاد. قالت فع بهم لمن يستحق. قال وأنت؟ قالت لا أستحق. قال لماذا؟ قالت أغناني الله من فضله. قال الحمد لله، ولكن كيف ذلك؟ قالت أخذت منك 200 دينار اشتريت بهم صوف، غزلت وبعت وصنعت واشتريت، فأغناني الله من فضله. فبكى الرجل وقال سبحان الله، تلك هي الأمة التي يريدها الله عز وجل، والتي وصفها الله في القرآن فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. نريد أن يكون يا أخواني عندنا عفة، نريد أن يكون عندنا عفة. فكما أننا نقول للأغنياء أخرجوا الزكوات، أخرجوا حق الله في المال، نريد كذلك إذا كنت أخذ صدقات أو زكوات في الماضي وأغناني الله من فضله أرد عليه بهذه الطريقة. وقل أن تجد يا عبد الله، قل أن تجد مع كل أسف شديد من عنده عفة ويرد ما لا يستحق. في أيام دخول المدارس بعض المساجد بعض الجمعيات بتجمع تبرعات لتشتري بها ملابس لليتامى للمساكين الفقراء بتساعد الناس. فللأسف الشديد احنا نعرف ان هذا البيت فقير واخذ منا في العام الماضي اسمه في الكشف، فتذهب المجموعة ومعها الملابس لكي تعطيها لهذه المرأة فتأخذها، ثم بعد ما تمشي هذه المجموعة تأتي مجموعة اخرى من مكان اخر فتأتي بالملابس مدارس. انا اسألها انت اخذت من المجموعة الاولى لماذا تأخذين من المجموعة الثانية؟ تعرف ترد عليك تقول لك ايه؟ تقول لي ما تلبس السنة دي تلبس السنة الجاي، واللي ما ينفعش الولد الاول ينفع الولد الثاني. أخذت من الجمعية ومن المسجد ومن الهيئة وهناك من لم يأخذ شيء. أين العفة؟ أين العفة؟ نريد أن يكون عند الفقير كما نقول الغني أخرج زكاة أموالك حتى نحل بها مشكلة الفقر. نريد من الفقير كذلك أن يكون عفيفا وأن يكون عنده عفة وأن يكون عنده رضا. ويعني لكل قاعدة شواذ، ليس كل الناس هكذا. أنا عندي في بلدي أخوي الأكبر حق سيد تيمي شفاه الله وعفاه وبارك الله له في زوجته وأولاده، لما أعطوه الإخوة بعض الحقائب يوزعها في رمضان ذهب بحقيبة لامرأة أرملة أخذتها، ولكن لما أزدل الليل ظلامة ذهبت إليه في محل عمله وقالت له: يا حاج سيد، جزاك الله خيرا وشكر الله لك شعورك الطيب، ولكن يريد تعطيها لمن يستحق، أما أنا في الحمد لله بدأت أصرف معاش والأولاد بدأوا يعملوا وأغناني الله من فضله. هذه نماذج مشرفة. عندي مثال آخر في مدرسة من المدارس الثانوية للبنات، لما أتت البنت اليتيمة ومعها المصاريف مصاريف المدارس، فالأخصائية الاجتماعية بتسألها: يا أمة الله، ألست أنت فلانة؟ قالت: بلى. والدك مش توفي؟ قالت: مات فعلا. قالت: لماذا تدفعين؟ إن اليتامى أعفتهم الوزارة من دفع المصاريف. قالت: نعم، ولكن نحن نستطيع أن ندفع، فلو سمحت يا ست الأخصائية خذي مني هذه المصاريف وادفعيها لأي أخت لي في الفصل لا تقدر على دفع المصاريف لأن أباها فقير. هذه نماذج مشرفة نحن في أشد الحاجة إليها. حل الإسلام مشكلة الفقر أولا بالعمل، حلها بمسألة الزكوات. الزكوات دي مهمة جدا، واعرف أنها ليست ضريبة ولا إتاوة، لا، بل هو حق، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ادفع زكاة أموالك التي شرعها الله عز وجل وأمرك بها، وادفعها بطيب نفس وطيب خاطر، وفي نفس الوقت أرجوك أن تجعل هذه الزكوات تأتي بثمار طيب. دعوكم من مسألة الدجاج واللحوم والزيت والرز السنوي، الفقير أكل وما زالت مشكلة الفقر موجود، المريض أكل وما زال مريض، الأرملة أكلت وما زالت في أشد الحاجة، بدل أن تذهب إلى إنسان لا ضمير عنده وضميره ميت يقول لها كلام خارج، لا، عفوا هذه الأرملة، ابحثوا عن المشاريع، ابحثوا عن أعمال في مصلحة المسلمين. الأمر الثالث الذي حل به الإسلام مشكلة الفقر هي مسألة الصدقات. ياك أن تفهم أن المسألة وقفت عند الزكوات. زكوات دي حق، ربع العشر في المال، ربع العشر في الذهب بسعر اليوم، الأنعام لها طريقة إلى آخر. لا، ما قصدنا ذلك، إنما قصدنا أيضا أن هناك باب اسمه باب الصدقات. الله يقول لك: أخرجت حقي في هذه الزكوات ربع العشر، تعال لأتاجر معك وتتاجر معي، هعمل عقد، هعمل معك صفقة من طرفين، الطرف الأول الله والطرف الثاني أنت. يقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويقول سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من يريد أن يتاجر مع الله سبحانه وتعالى؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم في ظل صدقته يوم القيامة. يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس، تبلغ القلوب الحناجر، تغرق الناس في عرقها، ولكن هناك من تظله صدقته، يجد مظلة فوق رأسه. ما هذا؟ إنها الصدقات التي تصدقت بها. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله، اللهم اجعلنا منهم، سبعة يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظل. وعد منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الصدقات، باب الصدقات. وأنصح نفسي وإياك أن أحق الناس بزكواتك وأحق الناس بصدقاتك هم أقاربك، هم أهلك، هم إخوانك. قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فأولى الناس بزكواتك، أولى الناس بصدقاتك هم أهلك، أقاربك، لأنك أدرى بهم. واعلم أن صدقتك على الغريب بأجر واحد، وصدقتك على القريب بأجرين: الأجر الأول أجر الصدقة، والأجر الثاني أجر الصلة والقرابة. الحل الرابع الذي أوجده الإسلام لمشكلة الفقر بعد العمل والزكوات والصدقات هي الكفارات. احنا عندنا يا اخواننا في الإسلام حاجة اسمها الكفارات. يعني الكفارات يعني واحد وقع في خطأ، نقول له: عليك أن تكفر عن هذا الخطأ. اعطني مثال حتى يتضح المقال. المثال هو أن واحد من الناس قال لزوجته في يوم من الأيام: أنت علي كظهر أمي. ده بنسميه احنا عندنا في الفقه، هذا اسمه ظهار. طيب ما المطلوب منه؟ المطلوب منه أن يعتق رقبة من قبل أن يتماسى. لا يوجد رقبة في عهد لا يوجد فيه رقاب، خلاص انتهى زمن العبيد، أو أنه موجود الرقاب ولا يوجد مال، يبقى إذا عجز عن الرقبة لأنها غير موجودة أو ليس معه المال هينتقل إلى الثانية، وهي صيام شهرين متتابعين. لا يستطيع أن يصوم لمرض، لسفر، لأي سبب من الأسباب، يطعم 60 مسكين. انظر إلى الظهار فيه إطعام مساكين. انظر لكفارة اليمين، واحد أقسم بالله: والله لو طلقن زوجتي، والطلاق دمار، والطلاق خراب، ويخرب البيوت، ولا يجني أشواكه إلا الأولاد، لا يجني أشواكه الأم والأب، يجني أشواكه الأولاد، فقلنا له يا أخي اتق الله وراجع نفسك. يقول بس أنا حلفت بالله. نقول له لا عليك لا تطلق زوجتك وقت الذي هو خير عليك أن تكفر. يقول ماذا أفعل؟ نقول له أطعم 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجزت عن هذه وتلك فانتقل إلى الثانية وهي صيام 3 أيام. كفارة في الظهار، كفارة في الأيمان، كفارات. هل يقف الأمر إلى هنا فحسب؟ بل انظر إلى الحلول الأخرى التي أوجدها الإسلام وهي المناسبات. يعني مناسبات، يعني واحد من الناس يريد أن يزوج ابنه بيعمل وليمة، واحد ربنا أنعم عليه بولد بيعمل عقيقة، واحد عمل بيت جديد بيعمل حاجة اسمها وكيرة، واحد بيحج وحيتمتع من عمره إلى الحج عليه هدي، واحد ارتكب خطأ من أخطاء عليه أن يصوم 3 أيام أو يتصدق على 6 مسكين أو يذبح هديا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في دم إحصار. انظر يا عباد الله. وأخيرا حل الإسلام مشكلة الفقر بالتكافل الاجتماعي، أن يكفل الغني الفقير. كم يكفيك؟ 10,000 قرض حسن أعطيهم لك، اعمل بهم مشروع وردهم بعد أن يوفقك الله. إذن بالعمل والزكوات والصدقات والكفارات والمناسبات والتكافل الاجتماعي تحل مشكلة الفقر وتنتهي نهائيا. لو أن هذه الأمور تمت بإذن الله عز وجل ما كانت هناك أدنى مشكلة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن تبلغ هذه الموعظة قلبي وقلوب حضراتكم، وأن يوفقني الله وإياكم إلى حب الإنفاق في سبيل الله. أسأله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى حب العمل. أسأله وإياكم أن يجعلني وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم وأتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفات العلا كما رفع السماء بالعمد أن يرفع عن كل مريض مسلم من المرض. اللهم يا من رفعت السماء بالعمد ارفع عن كل مسلم مريض من المرض، ويا من بسطت الأرض على ماء جمد ابسط لكل مسلم مريض الشفاء. اللهم عجل لمرضى المسلمين بالشفاء، اللهم خفف آلامهم وأوجاعهم وأنزل عليهم الصبر والرضا، وأدم عليهم جميعا وأدم علينا وعليهم يا رب جميعا نعمة الصحة. اللهم لا تحوجنا إلا إليك ولا تذلنا إلا إليك، وارزقنا حسن التوكل عليك، واجعل أرزاقنا منك إلينا، ولا تجعل لأحد من خلقك فضلا علينا. اللهم اجعل أعمالنا أكثر من أقوالنا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم أرنا فيهم أياما سودا عليهم يا رب العالمين. اللهم كل إخوان المستضعفين المضطهدين المشردين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انظر إلى أمة حبيبك محمد بعين الرضا، ولا تنظر إلينا بعين العذاب، ولا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ارحم اللهم والدينا كما ربيانا صغارا، ولا تسكنهم إلا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اقبل هذا الدعاء واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا إلى أحسن حال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك على المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.